العرش ماشيها لم تحنها لم تحنها لغير الله فانيها وطبعها يخزي
الله الرحمن الرحيم. لقاء كريم جليل يتجدد وإياكم مع نجوم من الكنانة. كنا قد عرضنا مسبقا ما يتعلق بالدولة الزنكية وبنجم من نجومها نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي وطد لقيام الدولة الأيوبية في الشام وفي مصر بعد ذلك، هذا الرجل الذي كان يعد الأستاذ الأول لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فمن هي الدولة الأيوبية؟ وكيف قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بإثراء هذه الدولة؟ الدولة الأيوبية يرجع نسبها إلى بني أيوب، وهم من الأكراد، وقد ذكر ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. يرجعون إلى بلدة في أذربيجان اليوم، ثم عرفوا في ذلك طوال التاريخ، وإن كان بعضهم أراد أن ينفي هذه النسبة عنه وألصق نفسه بالعرب، هذا لا يضره أبدا. الذي يهمنا من هذا كله أيها الإخوة أيتها الأخوات أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله مع كونه غير عربي إلا أنه استطاع أن يضيف للأمة شيئا مهما. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كغيره من نجوم الكنانة أو كغيره أيضا من نجوم هذه الأمة الذين استطاعوا أن يضعوا بصمة لهم في التاريخ فيضيفوا للأمة شيئا عظيما، إما في مجال العبادة أو في مجال العلم أو في مجال الجهاد أو في مجال قيادة الأمة. المهم أنه لا ينظر إلى نسبه ولا يطلع إلى حسبه، وإنما يطلع وينظر إلى كريم خصاله وعظيم ما أكرمه الله عز وجل به من الصفات العظيمة. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا، دين أقمناه مقام الوالد. كم من العلماء ممن كانوا غير عرب، بل كم من العبيد والخدم والموالي الذين أخذوا هذه الأمة حتى أوصلوها إلى المعالي. ألم يكن بلال رضي الله عنه من الحبشة؟ ألم يكن صهيب رضي الله عنه من الروم؟ ألم يكن سعيد بن جبير مولى؟ ألم يكن مجاهد ونافع وطاووس كل هؤلاء من الموالي؟ ألم يكن طارق بن زياد مولى من موالي البربر؟ ألم يكن جوهر الصقل الذي أقام الدولة العبيدية مولا وكانت أمه تبيع الجرجير في صقلية ثم صار ولدها بعد ذلك علما من أعلام الدولة العبيدية؟ ألم يكن من العلماء من لم يكن عربا كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه؟ نحن أمة لا ننظر إلى حسب ولا نسب، إنما ننظر إلى الدين والأدب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لما توفي السلطان نور الدين زنكي رحمه الله تعالى قسم السلطة بين بعض أبنائه وبعض قواده، فكان لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله أمر مصر، ثم جعل أمر حمص وحلب لاثنين من أبنائه، إلا أنهما كانا صغيرين ولم يحسنا تدبير أمر المملكة، والأمة تعيش في أزمة شديدة. بلاد الشام مجاورة لبلاد الروم، مجاورة لأطماع الصليبيين، الأمة الآن بحاجة للدفاع عن حوزتها، بحاجة للدفاع عن مدنها، وفي الوقت نفسه بحاجة إلى استرداد بعض المدن التي احتلها الصليبيون والتي من أعظمها شأنا القدس. هم نور الدين زنكي رحمه الله، وهذان الولدان لا يمكنهما أبدا لصغر سنهما وحداثة رأيهما أن يفعل ما كان يأمله والدهما. فرأى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله نفسه ملزما بضم أمر دمشق وسائر مدن الشام التي في حوزة الدولة الزنكية إليه، ولذلك توجه إليها بجيشه وأمكنه بسهولة من السيطرة على أمر دمشق وحمص وحلب، بالإضافة إلى أمر مملكته في أرض مصر. سنؤجل كلامنا حول ما يتعلق بالسلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ودوره في توطيد أمر السلطنة ودوره في فتح حركة الجهاد في سبيل الله ورد كثير من المدن الإسلامية إلى حظيرة الإسلام، وسنفرد له بإذن الله حلقة خاصة، لكن نريد أن نتكلم عن أبرز الشخصيات التي كان لها دور في الدولة الأيوبية، عن أبرز أمرائهم. لا شك أن الإنسان حينما يتكلم عن الدولة الأيوبية يجد أن الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبي هي نفسها الدولة الزنكية بعد نور الدين زنكي. فلما توفي نور الدين زنكي تفرق أمر السلطنة ووزعت بين بعض أبناء نور الدين زنكي. كذلك الأمر جرى في أيام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فإنه لما توفي صلاح الدين الأيوبي وقد كانت الأمة قد بلغت مجدها وعزها وشرفها، تقاسم أمر الدولة الأيوبية بعض أبناء صلاح الدين الأيوبي، وجرى بينهم من الخلاف ما أثر في الدولة الأيوبية وفي الدولة الإسلامية وأضعف كثيرا من قوتها، وجعل أعداءها من الصليبيين يطمعون في كثير من هذه المدن ولذلك سيطروا عليها. خذوا على سبيل المثال الملك العزيز ابن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. هذا الرجل كان له اشتغال بالعلم، وأخذ الحديث عن أبي طاهر السلفي رحمه الله، ودرس على بعض علماء القاهرة وبعض علماء الإسكندرية، وكان له عناية بالعلم والسلطنة وإدارة مصر إلى أن توفي. لأنه لما رحل صلاح الدين إلى دمشق ترك نائبا له في مصر ابنه العزيز، وبقي فيها حتى بعد وفاة أبيه في دمشق، ثم تفرد بحكم مصر وصارت له قوة ونفوذ فيها. الملك العادل ابن الملك الكامل رحمهم الله، الملك العادل محمد ابن الملك الكامل محمد، هذا الرجل أيضا كان له حب وولع في الجهاد في سبيل الله، وكانت له عناية بالشعر والأدب، إلا أنه استلم أمر الدولة في حالة ضعفها، ولذلك طمع الصليبيون في أمر القدس واستطاعوا أن يعودوا ويأخذوا القدس مرة أخرى بعد أن ردها صلاح الدين الأيوبي بعد ما يقرب من 91 سنة، إلا أنه عاد الصليبيون مرة أخرى وأخذوها وضموها إلى مملكتهم. الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله تعالى، هذا الرجل يعتبر من أبرز أمراء الدولة الأيوبية وسلاطينها. استطاع أن يكون له النفوذ القوي، استطاع أن يملك الدولة الأيوبية ملكا قويا، كان له عناية في العلم والأدب والشعر، بالإضافة إلى ما اتصف به من صفات الدين والخلق والعبادة، وهذا أثر كثيرا في أمر رعيته، وعرف من ملازمة كثير من العلماء له، فقد قيل قديما خير الملوك من لازم العلماء وشر العلماء من لازم الملوك. في أيام الخليفة المعتصم بالله العباسي أقدم إلى بغداد ما يقرب من 4000 تركي، حتى ضاقت بهم بغداد وآذوا أهلها كثيرا، ثم بعد ذلك بدأ النفوذ التركي في الدولة العباسية، تطور الأمر كثيرا، ألغيت أسماء العرب من العطاء، صار العطاء يقدم فيه العنصر التركي على العنصر العربي، إلى أن قوي نفوذ الأتراك في الدولة العباسية حتى صاروا يتحكمون في أمر الخلافة، فهم ينصبون الخليفة وهم ينزعون خليفة آخر، والأمر فيهم يطول جدا. التاريخ يعيد نفسه، هذا الأمر نفسه هو الذي جرى في مصر في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب. فإنه لما أقدم المماليك وأغدق عليهم في العطاء وزاد من رتبهم قويت شوكتهم وعظم نفوذهم، فصار بعد ذلك الأمر بأيديهم، صاروا هم الذين يديرون أمر الدولة. ولذلك قامت دولة المماليك على أكتاف الدولة الأيوبية، وصار لهم حكم عظيم امتد إلى سنوات طويلة بعد أن لم يستطع الأيوبيون أن يديروا من أمر الدولة شيئا. ومع ذلك فإنه في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله جرت حادثة عظيمة تتعلق بأمر دين الله عز وجل وإقامته في النفوس. فما الذي جرى مع الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله؟ في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله تعالى يقع خلاف بينه وبين أخيه والي دمشق، والدنيا إذا غلبت على دين الإنسان أفسدت عليه قلبه. ولذلك في الوقت الذي كان المسلمون بحاجة إلى من يرد إليهم كثيرا من المدن التي احتلها الصليبيون، في الوقت الذي كانت جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تهفو إلى قائد رباني يرد إليهم القدس، نجد أن الملك الكامل والي دمشق يستعين بالصليبيين على أخيه الملك الصالح، هو أخوه هو شقيقه، ومع ذلك يستعين بالكافر ضد أخيه المسلم. فما الذي جرى بعد ذلك؟ دخل الصليبيون أرض دمشق واشتروا بأموال المسلمين أسلحة المسلمين ليقتلوا المسلمين، فضجت دمشق وضج علماؤها وانتفض سلطان العلماء العز بن عبد السلام حتى خرج من دمشق ولحق بالملك الصالح نجم الدين أيوب رحمهم الله تعالى هناك في أرض مصر، ثم انتصر المسلمون أهل مصر على إخوانهم الذين استعانوا بالصليبيين في تلك الأيام. على الدين فليبكي ذو العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في العوالم وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، يعادون فيها بل يوالون أهلها، سواء لديهم ذو التقى والجرائم، ألسنا إذا جاءنا متمضخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم، نهش إليهم بالتحية والثنى ونهرع في إكرامهم بالولائم. لم تطوى صفحة الدولة الأيوبية، لابد أن نذكر الجانب المشرق المضيء في نجمها الزاهر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ومع نجم من نجوم الكنانة، مع العلم المجاهد العالم العابد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الكنانة، مصر الكنانة رب العرش نال.